اليوم تعتبر هولندا هذه الدولة الصغيرة واحدة من أغنى وأهم المراكز الاقتصادية في أوروبا. النجاح الحقيقي لهولندا كان بفضل شركة واحدة فقط، والتي تعتبر أكثر الشركات نجاحاً في التاريخ. في هذه السلسلة سنتعرف على جزء مهم من تاريخ هولندا. سنتعرف على شركة الهند الشرقية الهولندية وتأثيرها على العالم، وسنتعرف على كيف قامت هولندا ببناء سدود أضافت عدد كبير من الأراضي الزراعية للدولة. سنرى كيف تحولت هولندا من مستنقعات راكدة إلى إمبراطورية تجارية عالمية بفضل شركة الهند الشرقية الهولندية. هذه السلسلة هي عن تاريخ اقتصاد هولندا. هولندا اليوم تعتبر قوة اقتصادية حقيقية، ولكن في القرن السادس عشر لم تكن كذلك، بل لم تكن هناك دولة مستقلة، حيث كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الإسبانية. سيطرت الإمبراطورية الإسبانية على أرض شاسعة في جميع أنحاء العالم، واستخدمت الأموال التي اكتسبتها من العبودية والتجارة لتمويل العديد من الحروب والغزو والقمع. أصبحت هولندا في نهاية المطاف ضحية لإحدى هذه الحروب، فقد أصبحت جزء من الإمبراطورية. ليقضي الشعب الهولندي 80 عام من النضال بحثاً عن الحرية والاستقلال. كان الهولنديين شعب بحري، حيث كان صيد الأسماك والتجارة البحرية هي عمل أهل هولندا لقرون، وكانت البضاعة الرئيسية التي تشحن عبر موانئ هولندا هي التوابل القادمة من الشرق الأقصى. البرتغال في البداية كانت محتكرة لتجارة التوابل، وكانت مسيطرة على الطرق الرئيسية من أوروبا لآسيا. لهذا قام الهولنديين بشراء التوابل من لشبونة وتوزيعها على جميع أوروبا. وفي عام 1580 تم توحيد شبه الجزيرة الأيبيرية تحت التاج الإسباني، ولهذا قام الإسبان بإغلاق لشبونة أمام التجار الهولنديين. هذا الأمر قطع الشريان الرئيسي للاقتصاد الهولندي، ولهذا اضطر الهولنديين للإبحار شرقا وبناء شبكة تجارة خاصة بهم لمنافسة الإسبان. في البداية لم يكن هناك تنظيم بين الهولنديين، حيث أن من حق أي تاجر من مختلف المدن الهولندية إنشاء شركة خاصة وفردية. مول التجار عدد من السفن والبحارة للبحث عن طريق جديد للشرق الأقصى. بعض هذه المهام كانت ناجحة، وبالفعل وصلت كميات كبيرة من التوابل لموانئ هولندا. وخلال السنوات الست الأولى من جهود البعثة تم إرسال ما يقارب 65 سفينة، واحدة من كل 10 سفن لم تعد أبدا. أما السفن التي عادت كانت قد خسرت ثلثي الطاقم في المعدل. نستطيع أن نقول بأن الأساطيل الأولى ورحلاتها لم تكن آمنة، ولكن من هذه الرحلات حصل الهولنديين على خبرة حقيقية في إنشاء الشبكات التجارية. لكن المشكلة كانت أن هذه المعلومات كانت بيد أفراد ولم تكن بيد الحكومة أو الدولة. ومن هنا علم الهولنديين بأن لمنافسة الإسبان والبرتغاليين كان لابد من الاتحاد وتبادل الخبرات. لهذا في عام 1602 تحت رعاية رئيس وزراء هولندا اتحدت شركات الاستكشاف المختلفة في شركة واحدة ذات سلطة سيادية واسعة. الحقيقة أن اسم الشركة لم يكن شركة الهند الشرقية الهولندية، على الرغم من أن هذا الاسم انتشر في كتب التاريخ حتى اليوم. كانت الشركة تسمى في الواقع شركة الهند الشرقية المتحدة أو VOC باختصار. بإنشاء هذه الشركة بدأ فصل جديد في التاريخ الهولندي. كانت دوافع إنشاء الشركة سياسية بحتة، حيث احتاج الهولنديين إلى محرك اقتصادي جديد لمحاربة الإسبان واستعادة بلدهم الذي مزقته الحروب. كانت الشركة أملهم الوحيد، وهذا هو السبب أنها منحت ليس فقط احتكار التجارة، ولكن أيضا القدرة على تدريب جيشها الخاص والتفاوض وإعلان الحروب واحتلال الأراضي والعبودية. يتطلب غزو الشرق الأقصى الكثير من رأس المال، ومع ذلك اكتشفت الشركة حل بارع، والذي سيصبح فيما بعد حجر الزاوية في الرأسمالية الحديثة. في وسط أمستردام قامت الشركة ببناء مركز رئيسي، حيث يمكن لأي مواطن هولندي الذهاب والشراء أسهم من الشركة، مما يمنح الشركة أموال بشكل فعال مقابل مطالبة بأرباحها في المستقبل. أنشأت الشركة وبشكل فعال أول سوق للأوراق المالية في التاريخ، وأصبحت شركة الهند الشرقية الهولندية أول شركة مساهمة عامة في التاريخ. وهنا استثمر كل رجل ثري في هولندا في الشركة، بل وشارك العديد من المهاجرين بذلك. جمع الاكتتاب العام الأول للشركة في البداية أكثر من 6 ملايين جليدر، وهو ما يعادل حوالي 110 مليون دولار اليوم. هذا الحدث كان في بلد نصف محتل من قبل الأسبان وباقتصاد منهار. المفيد أيضا أن الإمبراطورية الإسبانية كانت في حالة حرب مع الإنجليز في ذلك الوقت. هذا الأمر سمح للهولنديين باكتساح الشرق الأقصى وطرد البرتغاليين. كانت أندونيسيا أول ضحية للطموحات الاستعمارية للشركة الهند الشرقية الهولندية، حيث غزا الهولنديين جاكرتا في عام 1611 وذبحوا السكان المحليين وبنوا مزارع التوابل بشكل واسع في الجزر القريبة. قام الهولنديين باعتماد جزيرة جاوا كمقر لهم، وهنا انتشرت الشركة وسيطرت على أراضي في أنحاء الشرق الأقصى، وقاموا ببناء مصانع والتي أنتجت في الهند حرير وأقمشة ليتم شحنها لليابان مقابل الفضة. حصلت شركة الهند الشرقية الهولندية على الحرير من الصين أيضا، وأيضا من الصين حصلوا على الخزف وأدخلوه لأوروبا. بعد تأمين الطريق كانت أرباح الشركة قد وصلت لرقم خرافي، وهو 1500% من رأس المال. تم تحويل كل هذه الأموال لهولندا والتي حصلت على استقلالها الكامل في عام 1648. هذه الأرباح كانت سبب في دخول هولندا مجال جديد ومربح للغاية، وهو استصلاح الأراضي. كما نعرف، هولندا هي أرض مسطحة تحت مستوى البحر، وهذا يجعلها عرضة للفيضانات. في هذه السلسلة سأتكلم عن كيف قامت هولندا ببناء السدود وتجفيف الأراضي للحصول على أراضي زراعية. هذه الخطة نجحت مما ضاعف من أرباح الشركة والحكومة الهولندية. أبحر أكثر من 1500 سفينة من قبل الشركة خلال القرنين من وجودها، وتأثير هذه الرحلات لا يزال حتى اليوم. خير مثال للاستعمار الهولندي هي مدينة كيب تاون في أفريقيا، والتي كانت محطة استراحة لشركة الهند الشرقية الهولندية في عام 1652. وأيضا قام الهولنديين باكتشاف أراضي في جنوب جزر الهند الهولندية وأطلقوا عليهم أسماء مثل نيو هولند ونيوزلاند. قبل عقد من الزمن اكتشف تاجر كتلتين من الجزر جنوب جزر الهند الهولندية وأطلق عليها اسم نيو هولند ونيوزلاند. اليوم نيو هولند هي ما نعرفه باسم أستراليا، في حين أن اسم نيوزلاند بقى كما هو. هذه الاكتشافات والسيطرة على طريق خاص بهم كان سبب في أن تكون لها إمبراطورية استعمارية. ولكن في القرن 18 وبالتحديد في عام 1784 تعرضت هولندا لخسارة ضد البريطانيين، وهذا عطل من شبكة شركة الهند الشرقية الهولندية في آسيا بالتحديد. وبعد عام واحد فقط دخلت قوات الجمهورية الفرنسية الحديثة الأراضي الهولندية. لهذا واجه الهولنديين عدوين، الأول في الداخل وهم الفرنسيين، والعدو الآخر في المستعمرات الآسيوية وهم الإنجليز. ولهذا بحلول عام 1799 أفلست الشركة لتفقد هولندا احتكار تجارة التوابل، لتنتهي حقبة مهمة في تاريخ هولندا وينتقل التركيز على الداخل وتنفيذ مشاريع كانت تعتبر مستحيلة لتكون هولندا أرض آمنة لشعبها وليعود اقتصادها من أهم الأسواق في أوروبا. منطقة هولندا هي منطقة معرضة دائما للفيضانات، ولهذا كانت هناك حاجة حقيقية لبناء أطول سد في تاريخ أوروبا. رغم أن هناك إشارات على وجود مستعمرات قديمة في هولندا، لكن بين القرن التاسع حتى القرن الرابع عشر تعرضت هذه الأراضي لفيضانات كثيرة، وهنا ظهرت بحيرات في الأرض. هذه الفيضانات ربطت هذه البحيرات ببحر الشمال ليظهر مسطح مائي جديد حمل اسم زيودرزي أو بحر الجنوب، وهنا أصبح بإمكان السفر بحرية بين بحر الشمال والأراضي الداخلية لهولندا المعاصرة، وبالتحديد المدينة الصغيرة التي تحمل اليوم اسم أمستردام، لتنتقل هذه المدينة من كونها مدينة نائية لإحدى أهم المدن التجارية. منها تم إنشاء أول بورصة وتطوير الشكل المبكر للرأسمالية الحديثة، كل ذلك بسبب هذه الفيضانات، وهو أيضا جعل البحر الجنوبي لهولندا أكثر عرضة للفيضانات. على مر القرون كانت مياه البحر تجتاح المناطق المحيطة وتغمرها بشكل دوري وتدمر المحاصيل والمنازل، لهذا كان يجب القيام بشيء لحل هذه المشكلة، ومن هنا ظهر الرجل اسمه كورنيليس ليلي. ولد ليلي في عام 1854 ودرس الهندسة المائية من جامعة دلف للتكنولوجيا. بعد تخرجه عمل كمهندس في وزارة النقل والأشغال العامة وإدارة المياه في هولندا. انضم بعدها إلى رابطة بحر الجنوب، والتي كان هدفها إغلاق البحر الجنوبي باستخدام السدود. وعلى مدى 5 سنوات شرع في وضع خطة من شأنها أن تحدث ثورة في البناء، وهي خطة تهدف لإغلاق البحر الجنوبي بشكل دائم ضد أي فيضان. لكن المميز في الخطة أن الدولة ستحصل على أراضي زراعية ضخمة من خلال تجفيف الأراضي. الحقيقة أن هذه لم تكن الخطة، ولكن الخطة كان بناء السد الضخم. الفكرة لم تكن جديدة، فقد حاول الكثير قبلهم، وأيضا الخطة كانت مكلفة جدا. الحقيقة أن تكلفة المشروع مساوية لميزانية الحكومة الهولندية في عام كامل. الميزانية الهولندية اليوم هي 285 مليار دولار. تخوف ليلي من طرح المشروع المكلف للحكومة دون أن يكون هناك شيء إيجابي ومفيد لهذه الحكومة، لهذا ركز في ملف المشروع على أنه سيكون مدير للمال لهولندا. فمن المشروع ستحصل هولندا على مساحة شاسعة من الأراضي الجافة الجديدة. هذه الأراضي بالإمكان استخدامها في الزراعة والحصول على موارد طبيعية. هذا المشروع سيكون سبب في جعل هولندا ثاني أكبر مصدر للأغذية في العالم، وبها أصبحت خطة المشروع جاهزة، لكنها تحتاج لموافقة حكومية، ومنها سيحتاج المشروع لرجل سياسي حقيقي. وكان هذا أيضا في نفس صاحب الفكرة ليلي، والذي وصف بأنه كان خبير في التفاوض. بعد 5 سنوات فقط من عمله في وزارة إدارة المياه استطاع ليلي أن يصل لمنصب الوزير، ومنذ أول يوم بدأ بالضغط على البرلمان لاعتماد خطته والبدء في تنفيذ المشروع. الحقيقة أن المشروع كان قريب من التصديق عليه، ولكن تم حل البرلمان وانهار المشروع. لكن في عام 1897 حاول ليلي مرة أخرى. هذه المرة كان ليلي بالفعل قد قام ببناء قناة لتحويل المياه أملا في إضعاف نسبة حدوث فيضان مدمر. هذه المرة أيضا فشل ليلي في إقناع البرلمان. انتقل ليلي للعمل في مستعمرة سويرنام الهولندية كحاكم على المستعمرة، ليعود بعدها لهولندا ولمنصب الوزير، ويقدم المشروع للمرة الثالثة في عام 1913. هذه المرة استطاع إقناع البرلمان بالمشروع، والذي وجده البرلمان وسيلة فعالة لجعل هولندا أقل عرضة للفيضانات. والذي خدم المشروع هو حدوث حدثين مهمين. الأول كان الحرب العالمية الأولى، خلالها كانت هولندا محايدة، يعني أنها كانت بعيدة عن الحرب، في حين كانت الدول حولها متضررة بشكل كبير من المعارك. أدت الحرب لزيادة الطلب على المواد الغذائية، وبسبب الحرب كان هناك نقص حقيقي في الأسمدة الصناعية، ولهذا كانت هناك حاجة في أوروبا لأراضي خصبة. هولندا البلد الصغير ذات الازدحام السكاني كانت بحاجة حقيقية لهذه الأراضي. أما عن السبب الآخر والذي كان الأهم، ففي منتصف الليل في عام 1916 ضرب هولندا فيضان كبير، وفيه انهارت السدود ودمرت مئات المنازل في هولندا. كان حجم الدمار في بعض السدود وصل لمئة متر. بسبب هذا الفيضان أفلست العديد من المقاطعات والتي حاولت إصلاح الضرر، وهذا كان مثال حي أمام البرلمان بالضرر التي يمكن أن يحدث بسبب الفيضانات في هولندا. لهذا في عام 1918 صدر قانون ببناء أكبر سد في التاريخ الأوروبي، وبدأ البناء في عام 1920 ليحمل هذا السد اسم أفلاس تاجيك، والذي يعني سد العلبة. الحقيقة أن الأوروبيين لم يبنوا سد بهذا الحجم من قبل، لهذا قاموا أولا ببناء سد أصغر في البر الرئيسي إلى جزيرة صغيرة. من هذه البداية اكتسبوا خبرة حقيقية للبدء في المشروع الأكبر، وفي عام 1927 بدأ العمل في السد في 4 مواقع. بدأ العمل في البداية على كلا الجانبين، حيث كان من المفترض أن تتصل السدود. أيضا تم بناء جزيرتين في وسط البحر الجنوبي، حيث كان من المفترض أن تعبر السدود. هذين الجزيرتين كانوا جزر صناعية في وسط الماء. هذا المشروع كان سبب حقيقي في شهرة هولندا اليوم وخبرتها في مجال بناء في المياه. توافد عشرات الآلاف من العمال في جميع أنحاء البلاد للعمل على هذه الأعجوبة الهندسية. ولكي يكون الأساس متين، كان على الهولنديين إرسال السفن بشكل يومي لإسقاط ملايين الأمتار المكعبة من المواد في البحر، لتكون الأحجار الثقيلة هي أساس المشروع. وفي الشاطئ تم إسقاط طين صخري في البحر، وبعد تثبيت الخرسانات تم رفع مستوى سطح البحر بالرمل والطين. وللتأكد من أن السد كان قوي، تم زرع العشب في الأعلى، مما تسبب في تثبيت قواعد السد. تم الانتهاء من مشروع السدود وأغلاقها مع بعض في 28 من مايو من عام 1932، قبل عامين مما هو مخطط له. بعدها تحول العمل ليكون على البحر الجنوبي وبالتحديد بحيرة أجسلمير أو بحيرة أجسل والتي سميت على اسم نهر أجسل والذي كان مغذي لهذه البحيرة الجديدة. لكن كان هناك حاجة لتفريغ المياه في طرفي السدود، ومع تسريب المياه المالحة في البحر تحولت أجسل ليك ببطء من بحيرة مياه مالحة إلى بحيرة مياه عذبة. بسبب هذا السد أصبح هناك طريق يربط الشمال الغربي من هولندا بالغرب. وهنا في 25 سبتمبر 1933 تم افتتاح السد رسميا، وقد تم تسريب كمية 23 مليون متر مكعب من الرمال و13.5 مليون متر مكعب من المواد في قاع البحر. ولكن صاحب المشروع نفسه ليلي لم يشاهد المشروع وهو مكتمل، فقد توفى في عام 1929. لكن هذا المشروع العظيم لم يغير اقتصاد هولندا فقط، بل كان سبب في إنقاذ حياة الآلاف. ففي عام 1953 ضربت هولندا واحدة من أشد العواصف في الجنوب، حيث أن السدود هناك كانت قديمة، وهنا تحطمت هذه السدود وبسببها مات 1800 إنسان. هذه العاصفة دمرت الآلاف من المنازل. لكن في الشمال حيث كان سد أفلوداديك قائم والذي تم بناؤه منذ 20 عام لم يكن هناك أي ضرر، لا في المباني ولا في الأرواح. تلك الليلة لم تغمر المياه أي أرض، وهنا علم الشعب الهولندي بأهمية السد. ولهذا منذ بناء هذا السد العظيم أصبحت أراضي هولندا أكثر أمنا من الفيضانات وارتفاع منسوب المياه. تعتبر شركة بولدرز الهولندية أكبر شركة استصلاح أراضي في العالم، وهي التي حققت إعجوبة من خلال إضافة 20% من الأراضي لهولندا. بل وكانت هذه الأراضي الجديدة أراضي خصبة، جعلت من هولندا ثاني أكبر مصدر للأغذية في العالم. ومنذ القرن السادس عشر تم استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي من البحر والبحيرات لتصل أكثر من 50% من مساحة اليابسة الحالية في البلاد، هذا بالإضافة للبحيرات التي جفت دون تدخل البشر. تتم عملية استصلاح الأراضي في هولندا بشكل أساسي من خلال عملية تصريف المياه من البحيرات أو عن طريق وضع السدود حول مساحة من المياه تم تصريفها ليكون الناتج أرض خصبة للغاية. وهذا كان مقترحه ليلي، بناء سد لوقف مياه البحر ثم بناء سدود أصغر داخل هذه البحيرة المشكلة حديثا واستنزاف المياه واحدة تلو الأخرى. الأرض الناتجة كانت طينية وبإمكان تسويتها واستزراعها في النهاية، وهنا تستطيع الحكومة بيع الأراضي أو تأجيرها ومن ثم فرض الضرائب عليها، وهو ما يعني مكاسب ضخمة لهولندا. أرادت الشركة في البداية اختبار الأراضي، فتم تحديد 400 متر مربع فقط من البحر الجنوبي. استمر العمل على هذا الأمر حوالي عام. من هذه التجربة تم اختبار آثار الصرف على تربة البحر. أولا قاموا ببناء سد بطول 18 كيلومتر حول المنطقة ثم شرعوا في تجفيفها، ولجعل الأرض مناسبة للزراعة تم حفر شبكة من الخنادق في بولدر لتوجيه المياه نحو محطات الضخ. تسبب الجفاف الناتج في ارتفاع البحر بأكثر من متر في بعض الأماكن. بمجرد تسوية الأرض تم استبدال الخنادق بأنابيب تصريف تحت الأرض، وعلى الرغم من تجفيف الأراضي لكن الأرض الناتجة من هذه العملية كانت غير مستقرة. لهذا قاموا بعد ذلك بزراعة الأرض عن طريق رمي بذور القصب من الطائرات. ساعد هذا النبات القوي في تبخير المياه وجلب الهواء إلى التربة وبالتالي ترسيخ الأرض. ثم تم بناء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، وتم حرق حقول القصب واستبدالها ببذور اللفت. وعندما تحول الشتاء إلى ربيع تحولت النباتات للون الأصفر، ثم تم استبدال هذه النباتات الصفراء بحبوب مختلفة مثل القمح والشعير والشوفان. استغرقت هذه العملية سنوات، ولكن في النهاية كانت التربة غنية بما يكفي للسماح بزراعة محاصيل أخرى. في نفس الوقت كان يجري بناء الطرق والإسكان للمستوطنين والمزارعين في المستقبل. تم تقسيم الأراضي إلى قطع أرض تبلغ مساحتها حوالي 50 فدان، وأيضا تم تقسيم الأراضي لتكون بعضها للخضروات وبعضها للحبوب. أما الغابات فكانت الأصعب عليهم. تحتوي كل قطعة أرض على طريق معبد في المقدمة وقناة في الخلف لجعلها في متناول الأرض والمياه. وبعد الانتهاء من الاختبار انتقل المهندسون للعمل على الأراضي الجديدة. قرروا الاستمرار في العمل على أجزاء أخرى من الأراضي، ليتعلموا من المشاكل التي يواجهونها في هذه الأراضي، فانتقلوا لمنطقة وريغريمير المهمة والتي ستشمل في نهاية المطاف عدة قرى جديدة. وهنا واجهت الحكومة مشكلة جديدة، وهي لمن ستكون هذه الأراضي الجديدة. تم تقسيم البحر الجنوبي بين بلديات البر الرئيسي، ولكن الوضع هنا مختلف، فالأرض أكبر، لذلك تقرر أن تكون هذه الأرض هيئة عامة، مما يعني أن هناك ترتيب معقد، بحيث كانت هيئة الحكومة مسؤولة عن العمل على هذه المنطقة، وكانت هناك لجنة مسؤولة عن حكم هذه الأراضي. عندما أصبحت المنطقة أكثر اكتظاظاً بالسكان، طالب شعبها بالتمثيل في الحكومة، ولهذا تم تأسيس بلديتها الخاصة في الأول من يوليو من عام 1941. أما المشروع التالي فكان نوردوتس بولدودر في الشمال الشرقي. هناك أيضاً قاموا أولاً ببناء السدود حول المنطقة التي أرادوا تجفيفها، ثم تم ضخ كل المياه والزراعة ببذور بسيطة لتجهيز الأرض. بعدها تم تنويع النباتات المزروعة لتكون الأرض مناسبة لتعبيد الطرق والزراعة، لكن هذه المرحلة بالتحديد كانت في فترة مهمة في تاريخ هولندا، حيث أن العمل في هذه المرحلة كان تحت الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية. في البداية سمح الألمان باستمرار العمل دون عوائق، لأنهم أرادوا إنشاء نفس المشروع داخل ألمانيا، لكن مع تحول الحرب إلى الأسوأ وقعت غارات في هذه المناطق، فتم ترحيل العمال، وقبل خسارة الحرب فجر الألمان أجزاء من السدود وأغرقوا الأرض جزئيا، لكن بعد الحرب تم إصلاح الضرر بسرعة وعاد العمل في غضون بضعة أسابيع. أما عن الحدث الرئيسي الثاني فكان أمر غير متوقع، كان السد متصل بالأرض ولكنه أيضا يقع على بعد أمتار بسيطة من البر الرئيسي، وعندما تم ضخ المياه في البحر الجنوبي جعل هذا الأرض القريبة من السد محرومة من المياه وأقل خصوبة، لهذا عندما تم تأسيس سدود أخرى تركوا سلاسل من البحيرات تحيط بالسد الجديد. هذه البحيرات حملت اسم فيلفولاند، وهو اسم روماني لبحيرة قديمة كانت في تلك المنطقة. هذه الكلمة تعني أرض التيار، ولكن نظرا لأن السد سيكون محاط بالمياه فقد احتاجوا إلى سد أطول، فتم بناء سد بطول 90 كيلومتر للقسم الشرقي من فيلفولاند. بدأ العمل في عام 1951، ولكن بعد عامين في عام 1953 ضرب فيضان هائل جنوب هولندا، وهي في منطقة غير محمية من السدود الحديثة. كانت هذه أكبر كارثة طبيعية تضرب هولندا في تاريخها بالكامل. بسبب هذا الحدث كان هناك عشرات الآلاف من اللاجئين، فتوقف البناء في فيلفولاند حتى يتمكنوا من النهوض بالجنوب وتشغيله مرة أخرى. كان أغلب اللاجئين من المزارعين، ولهذا تم منحهم أراضي في المستنقعات الجديدة، إلى جانب مزارعين تم اختيارهم بعناية من أماكن أخرى من هولندا. وعندما أصبح الجنوب آمن مرة أخرى اختار الكثيرون البقاء في الأراضي الجديدة، لكن فيلفولاند لم تكن جاهزة بعد. انتهى العمل على هذا السد في عام 1957، وتقرر بناء مدينة يمكن أن تعمل كعاصمة تجارية وإدارية وأقليمية لفيلفولاند والشمال الشرقي. هذه المدينة حملت اسم ليليستاد على اسم الرجل الذي وضع قبل 70 عام خطط لبناء هذا المشروع الكبير. وفي عام 1959 بدأ البناء في سد جنوب فيلفولاند. انتهى البناء في عام 1968، واستغرق وقت أطول لأنهم استخدموا مضخة واحدة فقط لتصريف مساحة 430 كيلومتر مربع، ونظرا لقربها من أمستردام ونقص الإسكان في أمستردام في ذلك الوقت أصبحت فيلفولاند المدينة الثانية. بفضل معدات الزراعة الآلية والأسمدة الزراعية أصبحت الأراضي الزراعية أقل قيمة بكثير بحلول ذلك الوقت. تم تحويل الكثير من فيلفولاند إلى مساكن ومحميات طبيعية، وتم الانتهاء من البناء في فيلفولاند رسميا في عام 1984. وعندما تم الانتهاء من المناطق الحضرية الحيوية بعد 4 سنوات أصبحت هذه الأراضي مقاطعة خاصة بدلا من تقسيمها بين المقاطعات الأخرى، لتكون مقاطعة فيلفولاند هي المقاطعة 12 لهولندا. أما عن آخر سد فهو ماركروارد، فتم بناء سد لمنع الفيضانات الطفيفة في منطقة أمستردام، ولكن البناء كان بطيء واستمر ل 12 عام، أي ضعف عمل السد العظيم. استمر النقاش حول ما إذا كان سيتم بناء سد آخر لسنوات. مع التكنولوجيا الحديثة اختفت الحاجة إلى الأراضي الزراعية، ولم تعد هناك حاجة إلى المساحات الإضافية للإسكان بفضل مشروع جنوب فيلفولاند. وبحلول هذا الوقت بدأ الناس بالتفكير بالمخاوف البيئية، لهذا تقرر ترك الأمور كما هي للحفاظ على البيئة. وفي عام 2012 تمت الموافقة على خطط لبناء العديد من الجزر الصغيرة هناك، ولكنها فقط للسياح ومراقبي الطيور. يعتبر بناء السدود في هولندا من عجائب العصر الحديث، وهي التي تم بنائها للحد من خطورة الفيضانات، وقد أصبحت نموذج للعديد من البلدان. كان الهولنديين يبنون السدود وغيرها من الدفاعات ضد الفيضانات لآلاف السنين. في الواقع بنى المستوطنون الأوائل في هولندا مستوطناتهم على التلال بسبب الفيضانات المتكررة، لهذا حملت اسم الأرض المنخفضة. وفي القرن الثامن أنشأ الهولنديين أولى السدود، ومع تزايد ثراء الهولنديين واكتظاظهم بالسكان تحسنت دفاعات الفيضانات. في الثلاثينات من القرن العشرين شيد الهولنديين أطول سد في العالم لحماية المنطقة الوسطى من هولندا من الفيضانات. وبعد الانتهاء من هذا المشروع بدأت الحكومة الهولندية بالنظر في خطط لسد الجزء الجنوبي الغربي من بلادهم، وبالتحديد في زيلاند. من اسم هذه المدينة زيلاند جاء اسم مستعمرة نيو زيلاند في القارة الأسترالية، لكن هذا المشروع لم يكتمل بسبب انشغال هولندا وأوروبا بالحرب العالمية الثانية. بعد الحرب أعطت الحكومة الهولندية الأولوية لإعادة بناء القديم بدلا من بناء الجديد، لكن بعد ذلك تغير كل شيء بسبب فيضان بحر الشمال. في ليلة 31 من يناير حتى 1 فبراير من عام 1953 ضربت عاصفة هولندا بشراسة، ولأن هذا الحدث كان في الخمسينات ولم يكن هناك وسيلة للتواصل مع الشعب إلا من المحطات الإذاعية، ولأن الحدث كان بالليل لم يكن هناك موظفين في محطة الإرصاد، لذلك عندما تم إرسال التحذير في المساء من الطوفان لم يكن هناك أحد في المكتب، ولهذا صدم الشعب بظهور المياه في الشوارع. هذه المياه جرت المنازل والماشية والناس بعيدا. هذه الأرض كانت محمية بالسدود، ولكن هذه السدود كانت قديمة وضعيفة والتي تم تصميمها للفيضانات الأصغر والتي حدثت في هولندا سابقا، لكن هذه العاصفة كسرت الدفاعات في 67 موقع مع ثقوب يصل عرضها ل 3.5 كيلومتر. في النهاية توفى 1863 وأصبح 70,000 شخص بلا مأوى، وقتل 200,000 من الماشية. قال أحد الصحفيين عن هذا الحدث: البحر يحتاج إلى ليلة واحدة فقط لإثبات مدى عجز الإنسانية. بعد 20 يوم من الفيضان أنشأت الحكومة الهولندية فريق من الخبراء المكلفين بالنظر في طرق لمعالجة مشكلة الفيضانات الهولندية، وأطلق على هذا الفريق اسم لجنة دلتا. هذا الفريق كان يملك التقنية والتخطيط لبناء السدود، ولكن كان المطلوب بشكل حقيقي الإرادة. تسمى المنطقة التي يأتي منها معظم الفيضانات منطقة دلتا، لأن ثلاث أنهار مختلفة تنتهي في هذه المنطقة، وهي ميوز وشيلد وراين، ومنها حملت اللجنة اسم لجنة دلتا على اسم المنطقة. أمضت اللجنة أكثر من عامين في جمع المعلومات ووضع خطة دلتا. على مدار هذين العامين قدموا 5 نقاط حول كيفية تحسين هولندا لدفاعاتها ضد الفيضانات. من المجموع قدرت التكاليف بحوالي 2 مليار جلدر، أي حوالي 6.5 مليار يورو من أموال اليوم. لكن هذه الميزانية كانت عالية على هولندا في عام 1955، ولوضع مقياس حول المبلغ الذي ستنفقه هولندا في هذا المشروع فسيكون حوالي 120 مليار يورو، وهو ما يكفي من المال لهولندا لتمويل 3 بعثات للمريخ مثلا، بما في ذلك جميع الأبحاث والتطوير والبنية التحتية. بعد الانتهاء من التحليل ووضع الخطة وحساب التكاليف كان هناك حاجة لتقديم مشروع دلتا لمجلس الشيوخ للتصديق على قانون دلتا. تم تمرير المشروع من خلال مجلس الشيوخ في عام 1958، وبعد يوم تم توقيعه ليكون قانون بتوقيع الملكة غوليانا ليبدأ العمل على المشروع. كانت هولندا تفتقر إلى الموارد اللازمة للقيام بمشروع بهذا الحجم في ذلك الوقت. اللجنة قدمت مقترح على خطوات لبدء المشروع. أولا يجب البدء في أدنى نقطة من هولندا، والتي كانت بالقرب من روتلدام، حيث أنها كانت أكثر عرضة للفيضانات، وكانت أيضا أكثر المناطق خطورة إذا ظهر فيضان، ففيها يسكن 3 ملايين إنسان، وأي فيضان سيضر ب3 مدن وهي روتلدام ودولف ولاهاي. بسبب فيضان سابق ظهر ثقب في السد القديم، وعندما حاولوا سد الثقب بأكياس الرمال كانت الأكياس تسحب. عمدة المدينة طلب من قبطان يقود سفينة تجارية ضخمة يبلغ طولها 18 متر لسد حفرة يبلغ عرضها 15 متر، ورغم سوء الأحوال الجوية استطاعت هذه الحركة توفير الوقت الكافي لسد الحفرة بأكياس الرمل. يعتقد أنه بدون هذه الخطوة قد يصل عدد اللاجئين بالملايين بدل من 70,000. اليوم وضعت الحكومة الهولندية نصب تذكاري تكريما لهذه العملية ومن كان وراءها. وعندما قدمت اللجنة نتائج البحث حول مدى ضعف المنطقة، قامت الحكومة المحلية بتمويل إضافة الحواجز دون انتظار موافقة الحكومة الوطنية على التمويل. وفي ألجرا بريدج كانت هناك حاجة لرفع الحواجز للفيضانات حول النهر للسماح للسفن بالمرور تحته على أن يتم إنزالها في النهر في حالة حدوث فيضانات. بعد ذلك جاء الجزء الأكبر من المشروع. كان المشروع في الأساس مجموعة من الجزر، مما أدى إلى حوالي 700 كيلومتر من الشاطئ الذي يحتاج الحماية ب 700 كيلومتر من السدود. ولهذا كانت الأولوية الرئيسية للجنة دلتا هي إيجاد طريقة لتقصير 700 كيلومتر إلى 80 كيلومتر فقط. قرروا القيام بذلك من خلال ربط الجزر المختلفة ببعضها البعض بالسدود، وهذا يعني نقاط ضعف أقل وانخفاض تكلفة الصيانة وزيادة جودة الدفاعات ضد الفيضانات. دعت الخطة إلى بناء 4 سدود، حيث لا يزال من الممكن تدفق المياه من النهر إلى بحر الشمال، بالإضافة إلى العديد من السدود الصغيرة التي كانت ضرورية لتحويل تدفق المياه إلى البحر بدلا من إغراق المنطقة خلف السدود الرئيسية. لم يتم سد جزء من المدخل الجنوبي لأن الممر السابق أدى إلى إغراق ميناء أنتويرب، لهذا لم تقبل بلجيكا إغراق هذا الميناء. ولهذا قرر الهولنديين حفر بعض القنوات الإضافية للسماح للسفن بمواصلة أعمالها دون عوائق. وهكذا بدأ الهولنديين في بناء سدود مختلفة في وقت واحد بدءا من أصغرها. قررت اللجنة أن يبدأ العمل أولا على السدود الصغيرة لحل أي مشكلة إذا حدثت بسهولة. ورغم الاختلاف في أشكال السدود، لكن اللجنة قسمت السدود لثلاث أنواع، منهم النظام الذي استخدمه المجريين سابقا وأثبت فاعليته، وهو نفس الطراز الذي استخدمه المجريين عند بناء سد أفلوزوديجيك. هذه التقنية لم تكن ناجحة في الأماكن ذات التيار القوي لأن الصخور لم تبقى في مكانها، لذلك طوروا تقنية جديدة حيث يضعون كتل خرسانية مجوفة في المياه لتستقر في مكانها، ثم يملأوها بالرمل، ثم يضيفوا الرمال أكثر والخرسانة بجانب بعضهم البعض ليكون في النهاية سد. وليبقاهم جميعا في مكانهم، سكبوا الرمال والحجارة الصغيرة فوق الكتل الخرسانية. هذه التقنية تحمل اليوم اسم طريقة طائر الفينق كيسون. وبعد الانتهاء من عدد قليل من تلك السدود، حولوا فعليا أحد الدلتا إلى بحيرة للمياه العذبة، وكان لهذا تأثير على النباتات والحيوانات، والذي كانت تعيش في بيئة بها مياه عذبة ومالحة، ولهذا ماتت بعض الفصائل هناك. الهدف الرئيسي للمشروع هو سد المنطقة بالكامل، وكانوا في السبعينات على وشك النجاح في المشروع والوصول للهدف النهائي، لكن ظهرت حركات تدعو للاهتمام بالبيئة وانتشرت هذه الحركة في هولندا أيضا. لهذا بدأ الصيادون المحليون والدعاة حماية البيئة في الاحتجاج على المشروع والذي تسبب في موت النباتات والحيوانات. وصل هذا الاحتجاج للبرلمان وبالتحديد من فئة الشباب، وبسبب الضغط قررت الحكومة تعيين عدد من المهندسين والعلماء لإيجاد حل لهذه المشكلة. الخطة الجديدة أخذت في الاعتبار السدود التي تم بنائها بالفعل، وكان التركيز على الأجزاء غير المكتملة. وهنا وضعوا حاجز عاصفة يمكن إنزاله أثناء أي عاصفة وأبقاه مفتوحا لبقية الوقت. بهذه الطريقة لن يختفي خليط المياه العذبة والمالحة، وسيستمر الحفاظ على الحياة البرية المحلية. قام المهندسون بإنشاء 65 برج خرساني عملاق. كانت هذه الأبراج كبيرة جدا واستغرقت سنة ونصف لبنائها، وكان لابد من صنعها في هذا الموقع، لذلك استخدموا إحدى الجزر الصناعية الثلاثة التي تم بنائها بالفعل للسد الأصلي، وحولوا جزء منها إلى حوض جاف حيث يمكنهم بناء الأبراج. وعندما كانت الأبراج جاهزة تم إنشاء خندق كبير على مجرى النهر. تم وضع حصير على جانبي الخندق لمنع التربة من التدفق إلى الخندق، وبعد أن أصبح مجرى النهر قوي بما يكفي للأبراج، تم وضع واحدة تلو الأخرى بدقة على مجرى النهر، فالأبراج كانت مجوفة، لهذا ليبقاها في المكان تم ملأها بالرمال بينما كانت مغطاة بالحجارة في قاع النهر. والآن وبعد أن تم وضع الأبراج في مكانها، قام المهندسون بالتوصيل الحواجز بين الأبراج التي تهدف لإيقاف الأمواج. ومع انتهاء هذه السدود وحواجز الفيضانات، سيكون من المستحيل تقريبا أن يضرب فيضان هذه المنطقة في هولندا مرة أخرى. ولكن لا يزال هناك قسم واحد متبقي، على الرغم من أن منطقة الدلتا كانت آمنة، إلا أن منطقة رودلدام لم تكن آمنة، حيث تم تغطية جزء من المدينة، وكان هناك حاجة لبناء مشروعين آخرين لتكون المدينة آمنة بشكل كامل. قاموا ببناء حاجز فيضان فوق النهر، والذي كان مشابه جدا لأعمال دلتا الأولى. تطلب هذا النظام حوالي 50 كيلومتر من السدود، وهدم جزء من المدينة بمبانيها التاريخية التي يصل عمرها ل400 عام، وهذا اعتبر ثمن غالي جدا، لهذا طالبت الحكومة من الشركات التنافس لتقديم أقل التصاميم تكلفة. الحكومة لا مانع عندها من مرور من ميناء روتلدام، لهذا اختارت الحكومة تصميم مميز. الحاجز الذي تم تصميمه واعتبر أكبر جسم متحرك صنعه الإنسان، وكان يجب بناؤه على شكل قطع وتم تجميعها في الموقع. نظرا لحجم القطع الفردية، اضطرت الشركة إلى توظيف العديد من المقاولين المتخصصين للحصول على الأجزاء الضخمة التي يحتاجونها. حسب التصميم كان هناك حاجة لبناء حاجزين، كل حاجز على كل جانب من جوانب النهر، وتم تصميمها للتناوب، بحيث عندما يكون هناك خطر فيضان فإن الحواجز تنزل، ليتم ملء الحواجز بالمياه حتى تغرق قليلا من النهر، ويمكنها بعد ذلك تحمل العاصفة القادمة. وهكذا في عام 1997 تم الانتهاء من المشروع. مشاريع السدود الهولندية بدأت في عام 1954 وانتهت في عام 1997، لكن لم يأتي أي إعصار أو فيضان بحجم فيضان عام 1953. بالنسبة للحاجز فتم إغلاقه في مناسبات للحماية من العواصف. الهولنديين يفتخرون بأن تصميم السدود في بلادهم هي التي تدوم للأبد، ويعتقد بأنه بإمكان استمرار قوة السدود هذه لعقود أو حتى قرون مع الصيانة. لكن في القرن 21 ظهرت تقارير تتحدث عن تغيير في مستويات سطح البحر وتغيير المناخ، والذي قد يؤدي لارتفاع مستويات سطح البحر بما يصل لأربعة أمتار. وإذا حدث هذا الأمر فسيحتاج الأمر لإصلاح شامل وتغيير ضخم في كل سدود هولندا. بهذا انتهيت من هذه السلسلة الخاصة، والتي تحدثت فيها عن التاريخ الاقتصادي لهولندا، وكيف قامت ببناء مشاريع ضخمة لتكون في النهاية أحد أهم الأسواق. أتمنى أن تكون السلسلة قد حازت على رضاكم. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.